الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تبين حقيقة الإيمان وحقيقة المؤمنين، وبداية هذه الآية إنما يقتضي ظاهرها القصر المستفاد من قوله إنما، أن من دخل في هذه الصفات فهو المؤمن وغير ذلك ليس بمؤمن. يقول ابن عاشور: وهذا ظاهره مؤول، يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا على ربهم يتوكلون. فقال: طيب غير هؤلاء الذي لم يتصف بهذه الصفات هل هو كافر؟ لا، قال هذا ظاهره مؤول، أن الإيمان المقصود به هنا هو كمال الإيمان. وإذا قلنا كلمة ابن القيم في التفريق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، التفريق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يقصد به كماله والوصول إلى أعلى درجاته، الإيمان المطلق، وهذا الممدوح في القرآن الكريم في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الآيات التي تصف المؤمنين بأعلى درجات الإيمان، بكمال الإيمان. قال: ومطلق الإيمان هو الذي يراد به ضد الكفر، فنقيض الكفر، مؤمن يعني غير كافر، هذا يدخل في أدنى حد الإسلام، ما دام هو على الإسلام يعني ليس كافرا، لكن هذا يسمى مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ونحن أيها الإخوة لا نسعى لمطلق الإيمان فقط، بل نحن نسعى للإيمان المطلق، لا نسعى لأقل درجات الإيمان بل نسعى لأعلى درجات الإيمان. هذا السعي في إيمان موجود، لكن نحن نسعى للإيمان المطلوب. وهذه الآية تبين لنا أن لكل قول حقيقة، والحقيقة أن لكل قول حقيقة، والحقيقة أقوى من الكلام، ولذلك الدعاوى لا يعجز عنها أحد، كما قال الإمام ابن حزم: الدعاوى لا يعجز عنها أحد. فيأتي فيقول: أنا مؤمن، أنا تقي، أنا خاشع، فيمدح نفسه. هذا فليدعي ما شاء، يعني قال بعض الشعراء: قال: والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء، والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء. فبعض الناس يقول: أنا مؤمن. طيب افتح المصحف وقل: هل فيك صفات المؤمنين؟ افتح المصحف وتأمل سورة الحجرات مثلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. افتح آية في سورة السجدة آية 15: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآيات هنا توضح. افتح سورة المؤمنون كذلك على الحكاية: المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك لكل قول حقيقة، انظر ما حقيقة قولك: أنا مؤمن. افتح الآن المصحف وقل: أين أنا من صفات أهل الإيمان اللي هم في أعلى درجات الإيمان؟ إذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه أول صفة. طبعا في سياق الآيات كم صفة ذكرت؟ خمس صفات ذكر، خمس صفات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمس صفات في سياق الآيات هنا في كلام عن الإيمان. وقلنا انتبه، ليس الإيمان اللي هو الشرط اللي هو ضد الكفر هنا، لأنه قال بعدها لم يقل أولئك هم المؤمنون فقط، قال أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هؤلاء درجة أعلى من درجة عامة المؤمنين، أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، إنما المؤمنون أول صفة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، الذكر أيها الإخوة حقيقته التلفظ باللسان، قل ذكرت الله يعني تلفظت بلساني، هكذا يطلق عامة. إذا ذكرت الله تعالى أي تلفظت باللسان اسم الله أو الثناء على رب العالمين. ولكن هنا الذكر أعم من ذكر اللسان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله ذكروا بالله، إذا ذكر الله أي سمعوا اسم الله، إذا ذكر الله من خلال القرآن، إذا ذكر كلمة أعم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت يعني خافت، قالوا الوجل يقال عن خوف مع فزع. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن وجلت قلوبهم، الوجل ليس فقط الخوف، خوف مع فزع، فيكون لاستعظام الموجول منه، يكون لاستعظام لأن الموجول منه يكون عظيما، شيء عظيم. يقول وجل قلبي يعني خفته مع فزع. فلذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والقلب هنا الذي يطلق على موضع الشعور، طبعا لا شك أن القلب موضع المشاعر، بل موضع العبودية لله، حبا خوفا رجاء. الخوف موطنه في القلب، والحب في الله والبغض في الله موطنه القلب أصلا، والرجاء موطنه القلب، الوجل موطنه القلب. فقالوا هذه من صفات المؤمنين، من صفات قلوب المؤمنين. وصفات قلوب المؤمنين موضحة في القرآن الكريم، مثل صفات قلوب الكافرين. الله ذكر لقلوب الكافرين 10 صفات، ذكر لقلوب الكافرين 10 صفات، في قلوبهم مرض، وفزادهم الله، قلوبهم منكرة، قلوبهم منكرة إلى آخر ما ذكر. وذكر لصفات أيضا لقلوب المؤمنين صفات، ابحث عنها في القرآن الكريم تجد أن قلوب المؤمنين متصفة بصفات. فمثلا منها الوجل، وجلت قلوبهم، منها الإخبات، وبشر المخبتين، صفة القلب الإخبات، منها اللين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. من صفة اللين أن قلوبهم لينة، أن قلوبهم لينة. وهكذا في آيات كثيرة توضح صفات قلوب المؤمنين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله، إذا ذكر اسمه، إذا ذكر عقابه، إذا ذكر ثوابه، إذا ذكرت عظمته، وجلت قلوبهم أي خافوا الله مع الفزع، خافوا الله تعالى مع الفزع. طبعا انتبهوا، هذه الآية جاءت بعد الكلام عن الأنفال، جاء الكلام عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الله قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فيقول بعض العلماء مناسبة في ارتباط الأنفال بوجلت قلوبهم. الأنفال، تقسيم الأنفال، اختلاف الصحابة في مسألة الأنفال وبين وجلت قلوبهم. قالوا المقصود من الكلام حث المؤمنين على الرضا بما قسم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، وأن يتركوا التشاجر بينهم. فناسب ذلك أن يذكر الفزع والخوف من الله والوجل عند ذكر الله. فلهم أنتم أيها المؤمنون يا من اختلفتم في الغنائم، ينبغي إذا ذكر الله، هذه تهيئة الآن، إذا ذكر الله أن يصيب قلوبكم الوجل، أن يصيب قلوبكم الوجل والخوف. الخوف ينبغي أن يأتي في قلوبكم، والوجل والخوف والفزع، هذا تهدي تهيئة لما سيذكر بعد ذلك، أنه أنت قلبك خاف من الله، سيتهيأ لاستقبال الأمر. سيتهيأ بعد ذلك للحكم في الغنائم ولن تختلفوا. إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ فقال هذه الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم مع فزع، خافوا مع فزع. طيب الآن في آية تقول في الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فهل المؤمنون توجل قلوبهم من ذكر الله أم تطمئن قلوبهم من ذكر الله؟ قال ما وجه الجمع بينهما؟ ما وجه الجمع بينهم؟ أولا ينبغي أن تتنبه إلى الذكر ما هو. فنوع من أنواع ذكر الله يصيب المؤمنين بالوجل، ونوع آخر يصيب المؤمنين بالاطمئنان. فأنت لما تقول أستغفر الله هذا ذكر لله، فيصيب قلبك الفزع والوجل لأنك تتذكر ذنوبك. ولما كذلك تقول أستغفر الله، ولما تقول سبحان الله، فيطمئن قلبك بذكر الله لأنك نزهت الله تعالى. فقالوا هذا بحسب المذكور، بحسب ما ذكر. وذلك قد تمر مرحلة الوجل والفزع أول شيء، ثم بعد الوجل والفزع اللي هي المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية اللي هي الاطمئنان. ذلك في آيات الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لماذا تقشعر؟ ما السبب؟ خوفا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خوفا. المرحلة الثانية قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقال هذه مرحلة أخرى، فالمعنى تقشعر الجلود من خوف عذاب الله ثم تلين الجلود والقلوب عند رجاء ثواب الله. هذا معنى يعني تقشعر تلين، أولا تقشعر ثم تلين. فإذا اقشعرت خافت، بعد ذلك اطمأنت فرجت. فإذا قلت ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فقال هما مرحلتان، مرحلة الوجل ثم مرحلة الاطمئنان. فإما أن يكون على المعنى الأول فهذا بحسب المذكور، بحسب ما ذكرت. فإذا ذكرت الله بالاستغفار أو ذكرت الله بالإنابة أو ذكرت آيات الخوف فإن القلب يصاب بماذا؟ بالوجل. وإذا ذكرت الله تعالى بآيات الرحمة، وإذا ذكرت الله تعالى بالثواب، فإن القلب يصاب بالاطمئنان. هذا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. وإما على المعنى الآخر أن أول المراحل الوجل وآخر المراحل الاطمئنان، لأنه فعلا لا يطمئن القلب إلا عندما يخاف من الله. لا يطمئن القلب عندما يخاف من الله. ذا قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدما اطمأن، بعدما خافوا من الله اطمأنت قلوبهم بذكر الله. فلا تعارض بينهما. قل كيف آية بتقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وآية بتقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الاطمئنان ينافي الوجل، الاطمئنان ينافي الوجل. قال لا 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 منافاة. فهذا بحسب المذكور، وذكر الله مش نوع واحد، ذكر الله ليس نوعا واحدا. فذكر الله مرة بالخوف مرة بالرجاء. والمعنى الآخر أن أول المراحل الوجل وآخر المراحل الاطمئنان، فلا يطمئن القلب إلا بالوجل. إذن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أول صفة أيها الإخوة. فالسؤال هل نحن كذلك؟ السؤال هل نحن كذلك؟ هل نحن إذا ذكر الله عندنا يصيب قلوبنا الفزع، الخوف من الله، الوجل؟ طبعا أيها الإخوة الخوف من الله صفة محمودة، صفة محمودة وصل إليها أيها الإخوة أعلى الناس مقاما وهم الأنبياء عليهم السلام. وصلوا أعلى الناس مقاما، وصلوا إلى هذه المنزلة. قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في السلسلة الصحيحة قال لو أن الله يؤاخذني ويؤاخذ عيسى بن مريم بذنوبنا لعذبنا ولم يبالي. يخاف من ذنبه، يخاف من ذنبه وهو لم يذنب عليه الصلاة والسلام، يخاف وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاف. فصفة الخوف وصل إليها أعلى الناس مقاما، الأنبياء وكذلك الملائكة. الملائكة ماذا قال الله في حقهم؟ قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم، الملائكة أعلى الناس، أعلى المخلوقات، من أعلى المخلوقات مقاما وعبادة، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. قال رأيت جبريل ليلة أسري بي فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. إذن يخافون ذلك، لماذا هم هؤلاء يخافون ولم يعصوا الله؟ والأنبياء يخافون وغفر الله ذنوبهم وهم أيضا معصومون من الذنب والزلل. طب لماذا يخافون؟ قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وذلك في شيء اسمه خوف العقاب، وفي شيء اسمه خوف الجلال والعظمة، هذا نوع آخر. ليس كل خوف فقط من خوف العقاب، من خوف جهنم، لا، في شيء اسمه خوف الجلال وخوف العظمة. هذه مرتبة الأنبياء. الملائكة هم لا يدخلون نار جهنم، ما خافوا العقاب ولا خافوا المعصية لأنهم لا يعصون الله، فمن أي شيء يخافون؟ قالوا يخافون من جلال الله وعظمته. ففي نوع خوف اسمه خوف الجلال والعظمة. فهل نحن أيها الإخوة كذلك؟ إذا ذكر الله تضطرب قلوبنا فزعا من معصيته. وذلك قال الفضيل بن عياض، قال ما سكن الخوف قلبا إلا صلح. الذي يسكن قلبه الخوف يصلح قلبه. لماذا؟ لأن الخوف حاجز عن معصية الله. الذي يخاف لن يعصي الله، الذي يخاف لن يتجرع على حدود الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال والصفة الأخرى، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته يعني القرآن، التلاوة هنا القراءة، واستظهار ربما ما يحفظه التالي أو تتلى عليهم الآيات من غيرهم. وآيات الله هنا المقصود بها آيات القرآن. وإذا تليت عليهم آياته، وسميت آيات سميت القرآن آيات لأن وحيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عجز قومه الخاصة والعامة عن الإتيان بمثلها دلالة على صدق نبينا، فسميت آية، سميت آية، اسمها آية من القرآن، لأنها لما تليت على قريش فعجزوا أن يأتوا بمثلها فسميت آية. الآية الشيء الباهر، الشيء العظيم، وهي دلالة وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا تليت عليهم آياته، إذا تليت عليهم آيات القرآن، هؤلاء هم المؤمنون، قال زادتهم إيمانا. هذا طبعا فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هكذا قالوا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ست آيات في القرآن الكريم تبين أن الإيمان يزيد، ست آيات في القرآن، ليست آية واحدة، ست آيات في القرآن تبين أن الإيمان يزيد. هذه الآية في الأنفال، وفي آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سورة المدثر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ست آيات في القرآن تبين هذه الحقيقة، أن الإيمان يزداد. وعجبي أيها الإخوة من الذين خالفوا هذه العقيدة، عجبا من هؤلاء الذين خالفوا هذه العقيدة المرجئة، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف سبحان الله لا يزيد الإيمان ولا ينقص مع هذا البيان الواضح والدليل البين الذي لا التباس فيه؟ زادتهم إيمانا، يزدادوا إيمانا، دليل واضح بين أن الإيمان يزيد. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: ثم شرع المصنف، يقصد البخاري، يستدل لذلك بالآيات المصرحة من القرآن الكريم بزيادة الإيمان، ثم قال: وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان بالضرورة. لذلك ما في آية في القرآن تبين نقص الإيمان، في آية ينقص وينقص إيمانهم، نقص إيمان ما في، لكن الآيات تبين زيادة الإيمان. ثم قال: كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة، وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، ما دام عندك زيادة إذن يوجد نقصان. بهذا استدل أهل السنة والجماعة على العقيدة الأخرى اللي هي نقصان الإيمان، زيادة الإيمان المقابل نقصان الإيمان، مع أنه ما ورد في القرآن نقصان الإيمان، ورد زيادة القرآن 6 آيات في القرآن الكريم. إذن الإيمان يزيد وينقص. أولا يقولون: طب كيف الإيمان يزيد؟ الإيمان كيف يزيد؟ إذا الإيمان بمعنى التصديق كما يقولون، فكيف يزيد التصديق؟ نقص التصديق كفر. واحد قال: أنا نقص تصديقي بالله، أنا عندي نقص تصديق بالله، كفرت، نقص تصديقي بالجنة، كفر، أنا ما بتصدق بالجنة، كفرت، إذا لا تصدق الله. فهم قالوا زيادة الإيمان يستلزم نقصانه، والنقصان نقصان التصديق يكفر الإنسان، فإذا ما في زيادة الإيمان ثابت، إذا بيزيد إذا بنقص الإيمان بكفر، وإذا يزداد، طب هو مؤمن أصلا كيف يزداد التصديق؟ كيف هذا؟ طبعا هذا أيها الأخوة جدل، وهذا الجدل مردود بالكتاب والسنة. أولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أليس كذلك؟ فلما نقول الإيمان يزيد والإيمان ينقص، هو الإيمان فقط اعتقاد وقول ولا أيضا عمل؟ فإذا ازداد عملك ازداد إيمان، ويدل على ازدياد العمل، على ازدياد الإيمان ازدياد العمل، ويدل على نقص الإيمان نقص العمل. فإذا شفنا واحد ما بيصلي بنقول يقينا إيمانه ناقص، يقينا. لما؟ لأن الصلاة من الإيمان عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإذا رأينا إنسانا قام الليل وصام النهار نقول ازداد إيمانه، لما؟ لأن العمل من الإيمان. فقالوا من اعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يسهل عليه أيها الإخوة أن يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه ما دام في عمل إذن العمل سيزيد والعمل سينقص لا شك. هو الإيمان فقط اعتقاد؟ هو الإيمان تصديق؟ ليس تصديقا فقط، اللي بيقولوا أن التصديق ينقص والتصديق يزيد. فما دام اعتقدت الإيمان قول والإيمان عمل والإيمان اعتقاد، فالعمل يزيد وينقص لا شك، والعمل من الإيمان. والعمل أنت مرة فعلا تشعر أنك ازددت بالأعمال الصالحة، ومرة نقصت، مرة عصيت الله ومرة أطعت الله. عصيت الله مباشر قول نقص إيماني لأن العمل نقص، وأطعت الله قول زاد إيماني لأن العمل ازداد. فهذه مسألة سهلة. ثانية الآن، وهذه مسألة مهمة، لو قالوا التصديق، يا إخواني نفس التصديق أحيانا يزداد، الثقة نفسها تزداد. مثلا أنت ألا تشعر أحيانا كأنك ترى الجنة والنار رأي العين؟ أليس كذلك؟ من زيادة الإيمان والصلاة والتبتل والدعاء ومباشرة بتبكي كأنك تشعر كأنك ترى الجنة والنار رأي العين. وأحيانا تقع في غيبة ونميمة فيضعف إيمانك بهذا، حتى نفس تصديقك يضعف، ولا يستلزم من هذا الكفر، لا يستلزم من هذا الكفر. وذلك احنا ما بنقول مثلا واحد يعلم 100% أن الله يراه ويعلم أن الله يراقبه، دخل الغرفة وعصى الله، كفر هذا؟ ما كفر. لكن هل نقص تصديقه بمراقبة الله ولا ما نقص يا جماعة؟ نقص. هل هذا كفر؟ ما كفر. إذن نقص إيمانه بمراقبة الله تعالى، نقص إيمانه. فما تقول إذا نقص التصديق إذن نقص التصديق كفر، فلا كيف الإيمان يزيد وينقص؟ يزيد وينقص حتى ذات التصديق. حتى ذات الإيمان يزيد وينقص. وذلك لما ذكر أهل العلم هنا قال وإذا تليت عليهم آياته للقرآن زادتهم إيمانا، قال زادتهم إيمانا لشيئين، لقوة الدليل ولكثرة الدلائل. للقوة والكثرة، أنت عندك قوة الدليل في القرآن، وعندك لما يأتي دليل بعد دليل بعد دليل، إذن ستزداد إيمانا بكثرة الأدلة. فكان عندك إيمان على قدرة الله من خلال آيتين، نزلت كمان آيتين أو سمعت آيتين فازداد عندك الإيمان بمقدار آيتين أخرين أيضا أخرة وأيضا مقدار آيتين وكذلك. فكلما تليت عليك الآيات ازددت إيمانا بكثرة الأدلة وبقوة الأدلة. فنفس التصديق يزيد وينقص، نعم، ولا يستلزم من نقص التصديق الكفر بالله. والإيمان قول اعتقاد عمل، كلما ازداد العمل ازداد الإيمان، نقص العمل نقص الإيمان. فلا مانع أيها الإخوة. والأمر هذا اللي بحثوه فلسفيا، ترى هي المسألة، اترك مسألة اللي ذكرناه كله، شعورا هل نحن نشعر جميعا بزيادة الإيمان ونقصه ولا لا؟ نشعر ولا ما نشعر أيها الإخوة؟ كل واحد منا يشعر أن إيمانه، والله بقول اليوم الحمد لله أشعر بزيادة في الإيمان، يوم آخر قل والله إيماني ضعف اليوم. هذه مسألة يشعر بها كل واحد، حتى الصحابة يشعرون أن الإيمان يزيد وينقص. لما مر قال إن كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار رائعا، فإذا كنا بين نسائنا نسينا. إذن الصحابة رضي الله عنهم إيمانهم بزيد وبنقص. إذا هذه مسألة لو ما ذكرت في مسألة تأصيلية فهي مسألة شعورية يشعر بها كل واحد منا، فلا جدال في مسألة زيادة الإيمان ونقصه وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا دليل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وردت في السنة أحاديث كثيرة أن الإيمان يزيد وينقص. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.